حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم. حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصاحي، يا منار الظلال والليل داج وظلال الرميض واليوم ضاحي، لك جسم على الرمال، لك جسم على الرمال ورأس رفعوه على رؤوس الرماح، تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن خدر هتك وانت غياث المستغيث، عجل ادركنا لا يهتكون النسى، بس ما سمع ظلي تقلب فوق لوعة وقالها يا زينب باليتامى لا تجي ولا تكثرين من البواجتهي وردي يسكن لا يذوبها، لا تكثر عتبي ولا تجيني بلخمة، لا تكثر عتبي وانا جثة بلا راسي قبالك والجسد بالخير، روح الشريعة بل كتيت شوفي يقدر على النهضة ويسل سيفه البتة صاح الدخيلك يا مقطع بالشري لان الندى ردي ترى جفوفي للخيم ردي بهاليتامى يل تدرين بيا يا مقطع يميني وليس
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تقدم الحديث من خلال هذه الآية المباركة حول مفردتين من مفرداتها وهما مفردة إنما ومفردة يريد والكلام هذه الليلة يقع حول مفردتين أيضا من مفرداتها المفردة الأولى مفردة ليذهب والمفردة الثانية مفردة الرجس نأتي أولا للمفردة الأولى ليذهب عنكم هذه المفردة هنالك نقطتان متصلتان بها الأولى ما هو المقصود من اللام إنما يريد الله ليذهب هذه اللام ماذا يراد بها هنالك عندنا احتمالان الاحتمال الأول أن هذه اللام هي لام التعليل ولام التعليل ضابطتها أن يكون ما بعدها علة لما قبلها فكيف تكون هذه اللام لام التعليل وما الذي يترتب على ذلك عندما نقرأ الآيات المباركات التي سبقت هذه الآية نجد أن الآيات تتضمن مجموعة من التكاليف الموجهة لنساء النبي صلى الله عليه وآله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول تكليف فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا أم هذا تكليف وقرن في بيوتكن تكليف ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تكليف وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. إذن الآية مسبوقة بمجموعة من التكاليف، هذه التكاليف الموجهة لنساء النبي صلى الله عليه وآله ما هي العلة لها؟ العلة لها أن الله تعالى أراد إذهاب الرجس عن آل محمد عليهم السلام. تقول شنو ربط هذا بهذا حتى تكون هذه علة لما قبلها؟ إذهاب الرجس عن آل محمد يقتضي توجيه التكاليف إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله. أنت الآن كإنسان عندما تريد أن تحافظ على نقاء صورتك، على طهارة صورتك، فهناك أعراض وشوائب ذاتية يقوم بها الإنسان وتصل إليه من نفسه، مثل أخلاقه مثلا، تصرفاته، كلماته، وهنالك شوائب تصله من غيره. لما يكون عند طفل أو ولد تربية غير صحيحة، أو يكون عنده أخ تربيته تربية غير صحيحة، الشوائب التي تكون عند ولده عند أخيه تؤثر على ماذا؟ على نقاء صورته. والله تعالى أراد لآل محمد عليهم السلام أن تكون صورتهم المقدسة صورة مقدسة عن كل الشوائب، حتى الشوائب التي تصلهم من طريق المنسوبين إليهم. نساء النبي منسوبات لأهل البيت عليهم السلام، فلا تصل شائبة من خلال نساء النبي لأهل البيت. لذلك القرآن يبين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. لماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فتدل هذه الآية على المبالغة في تطهير أهل البيت عليهم السلام، وأن الله تعالى لم يكتفي بتطهيرهم عن الشوائب التي تصلهم من أنفسهم، بل طهرهم، أراد تطهيرهم حتى عن الشوائب التي تصلهم ماذا؟ من طريق غيرهم. إذن الاحتمال الأول أن اللام في ليذهب لام التعليل. الاحتمال الثاني أن اللام هي لام التأكيد، ولام التأكيد والتي يعبر عنها النحاة لام أن أو لام إن، اللام التي تأتي لتأكيد المعنى الذي دخلت عليه، وهذا في القرآن كثير مستخدم، يريد الله ليبين لكم، تأكيد أن الله سبحانه وتعالى قد بين لهم، يريد الله ليبين لكم. وعادة بعد لفظ الأمر أو بعد لفظ الإرادة تأتي لام التأكيد، فلام التأكيد لتأكيد المعنى الذي دخلت عليه، وهنا القرآن تعمد الإتيان باللام، التفت لي. القرآن كان بإمكانه أن يقول إنما يريد الله إذهاب الرجس عنكم، فلما عدل عن هذه الصياغة إلى هذه الصياغة؟ إنما يريد الله ليذهب. كان بإمكانه أن يقول إنما يريد الله إذهاب الرجس ويصل إلى المطلوب، لما عدل إلى الفعل المضارع مع اللام؟ من أجل أن يبين أن إذهاب الرجس عنهم صفة ماذا؟ مستمرة، أولا وآخرا، أبدا وأزلا وسرمدا وفي كل العوالم، لا يطال ساحتهم رجس أبدا. زين، هذا المعنى اللي يرشد إلى الفعل المضارع شلون أكده القرآن؟ من خلال الإتيان بحرف اللام. فالإتيان بحرف اللام لتأكيد إذهاب الرجس عنهم صلوات الله وسلامه عليهم بصورة دائمة ومستمرة. هذه النقطة الأولى المرتبطة بمفردة ليذهب. النقطة الثانية المرتبطة بهذه المفردة، ما هو معنى الإذهاب؟ وهذه نقطة حساسة ومهمة، باعتبار أن تحديد معنى الإذهاب يترتب عليه إما إثبات الرجس لأهل البيت عليهم السلام، وإما نفي الرجس عنهم. شلون؟ هذا ما جاءت به حيل النواصب، بعد شلون هكذا؟ صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية وهو معروف طرح في كتابه هذه الشبهة، وهي أن الإذهاب بمعنى الإزالة، والإزالة إنما تكون للشيء الموجود. أنت تزيل شيء غير موجود ما إلى معنى، إنما الإزالة للشيء الموجود، تقول أزلته، ما إذا هو معدوم أساسا فلا معنى لإزالته. فإذا كانت الإزالة للشيء الموجود، إذن القرآن عندما قال ليذهب عنكم يعني ليزيل عنكم، والإزالة للشيء الموجود، إذن فالرجس كان ماذا؟ موجودا عندهم وأزاله الله تعالى. فهذه الآية تثبت الرجس لا أنها تنفي الرجس. ولذلك ابن عربي هذا الذي يتشدقون به، لما تريد تعرف عقيدة من أهل البيت عليهم السلام في الفتوحات المكية، لما يأتي إلى هذه الآية يقول وينبغي أن يعلم المسلم أن الله تعالى قد غفر لأهل البيت ما صدر عنهم، قد عفى لأهل البيت ما صدر عنهم، يعني كان رجس عندهم أزاله الله وعفى عنهم. إذن تحديد معنى الرجس الإذهاب يقود إما إلى إثبات الرجس وإما إلى نفيه. زين، في قبال هذا الكلام نحن ماذا نقول؟ هنا عندنا بيانان. البيان الأول أن الإذهاب إنما هو بمعنى الصرف. أذهب الله عنك السوء يعني ماذا؟ صرف الله عنك السوء. الإذهاب معناه الصرف. إذا كان الإذهاب معناه الصرف، الصرف على نحوين، فتارة يكون الصرف للشيء بعد أن يعتري الإنسان، إنسان يمرض تقول صرف الله عنه المرض بمعنى أنه أذهبه عنه بعد وقوعه، وتارة يكون الصرف للشيء ماذا؟ قبل وقوعه، قبل أن يعتري الإنسان. وهذا موجود حتى في القرآن، أنت تقرأ قوله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يوسف عليه السلام وقع في الفحشاء أم لم يقع فيها؟ حاشا، لم يقع فيها. إذن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنما صرفها عنه ماذا؟ قبل وقوعه فيها. فإذا صرف الصرف تارة يكون للشيء قبل وقوعه وأخرى بعد وقوعه. وهنا الآية عبرت بالإذهاب، الإذهاب معناه الصرف. الصرف يمكن أن يكون للشيء قبل وقوعه، فنحمل الآية على ذلك من غير أن يتنافى ذلك مع عقيدة العصمة. هذا بيان. البيان الآخر هو أن الإذهاب، وطبعا هذا يرجع إلى البيان الأول لكن بعبارة مختلفة، أن الإذهاب تارة يكون إذهابا رفعيا وأخرى يكون إذهابا دفعيا. الإذهاب الرفعي إذهاب للشيء بعد تحققه، الإذهاب الدفعي، التفت لي جيدا، إذهاب للشيء قبل تحققه بهذا القيد في المحل القابل له. إذهاب الشيء عن الشيء قبل تحققه في المحل القابل له يقال له إذهاب دفعي. مثلا أنت لما تجي إلى الجدار ما تقدر تقول أذهب الله عنه المرض، يعني الجدار مو قابل للمرض أساسا، فهذا الاستعمال خاطئ. لكن لما تجي إلى الإنسان تقول أذهب الله عنك المرض، أذهب الله عنك البلاء، يعني أنت قابل للبلاء قابل للمرض، فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب البلاء وأن يذهب المرض عن صاحبك، تقول أذهب الله عنك البلاء، إذهاب دفعي. وهذا الإذهاب الدفعي مستعمل حتى في الروايات، في الرواية المتفق عليها بين الشيعة وغيرهم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يوم خيبر أذهب الله عنك الحر والبرد. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فما وجدت بعدها حرا ولا بردا. النوع من الإذهاب إذهاب دفعي، قبل أن يقع الحر والبرد عليه دعا له النبي صلى الله عليه وآله فما وجد حرا ولا بردا صلوات الله وسلامه عليه. استعمالات العرفية أيضا على ذلك. إذن لما تقول الآية المباركة ليذهب عنكم، المراد من الإذهاب ماذا؟ ما ينحصر بالإذهاب الرفعي حتى تقول الآية تثبت الرجس، بل هناك فرد آخر من أفراد الإذهاب وهو الإذهاب الدفعي، بمعنى أن الله دفع الرجس عنهم قبل أن يقع بساحتهم المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. هسه تقول لي من وين أن الإذهاب إذهاب دفعي وليس إذهاب رفعي؟ احنا بهالمقدار دفعنا الشبهة أن الإذهاب لا ينحصر في الإذهاب الرفعي حتى نثبت وقوع رجس، لكن شلون نحدد أنه إذهاب دفعي؟ هذا ما سيتضح من خلال بيان المفردة الثانية. بهذا المقدار تم الكلام حول النقطتين المرتبطتين بالمفردة الأولى. انجي إلى المفردة الثانية وهي مفردة الرجس: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
مفردة رجس أيضا توجد نقطتان مرتبطتان بها. النقطة الأولى: ما هو المقصود من الرجس؟ والنقطة الثانية: بيان أن الرجس المنفي في الآية المباركة هو مطلق الرجس. آتان نقطتان. انجي إلى النقطة الأولى: ما هو المقصود من الرجس الذي طهرهم الله عنه؟ الرجس مأخوذ من الرجاسة. الرجاسة يراد بها القذارة. القذارة عبارة عن الصفة الحاصلة في الشيء التي توجب تنفر الطباع السليمة منه. كل شيء فيه صفة توجب تنفر الطباع السليمة منه يقال له قذر، والقذر رجس. زين، هذه القذارة بهذا المعنى لها ثلاثة مصادر. المصداق الأول: الأعيان الخارجية. الأعيان الخارجية عندما تكون مشتملة على صفة موجبة لتنفر الطباع يعبر عنها ماذا؟ رجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها ماذا؟ أعيان خارجية عبر عنها القرآن بأنها رجس. واحد. مصداق الثاني للرجس: الصفات النفسانية إذا كانت موجبة لتنفر الطباع منها أيضا هذه رجس يعبر عنها القرآن. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، وكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. القرآن عبر عن ضيق الصدر وصفة نفسانية بأنه رجس. ضيق الصدر طبعا على نحوين، هذا بحث آخر. ترى ضيق الصدر عن تحمل الابتلاءات، وهذا معنى لضيق الصدر في قبال شرح الصدر، وتارى ضيق الصدر عن تحمل المعارف الإلهية، وهذا المعنى المغفول عنه. ضيق الصدر عن تحمل المعارف الدينية، عن تحمل المعارف الإلهية في قبال شرح الصدر ماذا؟ للمعرفة الدينية. إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، هذا معناه شرح الصدر. شرح الصدر للمعرفة الدينية. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا ضيق الصدر تجاه المعارف الدينية، وضيق الصدر صفة نفسانية عبر عنها القرآن بأنها ماذا؟ رجس. وكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن المصداق الثاني للرجس الصفات. المصداق الثالث للرجس الأفعال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. شنو معنى فاجتنبوا الرجس من الأوثان؟ اجتنبوا عبادة الأوثان. أنت الممنوع، العلاقة اللي ممنوعة عبادة الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني اجتنبوا عبادة الأوثان. والعبادة فعل من الأفعال، عمل من الأعمال، عبر عنه القرآن بأنه ماذا؟ رجس. إذن الرجس عبارة عن القذارة الموجبة لتنفر الطباع. هذه القذارة لها ثلاثة مصادر: صفات وأعيان وأفعال أعمال. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. جئ إلى النقطة الثانية، وهي أن الرجس المنفي هو مطلق الرجس. شلون مطلق الرجس؟ مطلق الرجس في الأفق، في الخط الأفقي، في الخط العمودي. شنو معنى ذلك؟ تارة نقول بأن أهل البيت عليهم السلام كان لهم رجس وأزاله الله سبحانه وتعالى عنهم، وتارة نقول بأن هذا الرجس الذي أزاله الله عنهم هو رجس صفات، أو هو رجس أفعال، أو هو رجس ماذا؟ أعيان. فتلاحظ المسألة من ناحية الزمان، وتلاحظ المسألة من ناحية أفراد الرجس. الرجس المنفي عنهم بعض الرجس، أو الرجس المنفي عنهم ماذا؟ مطلق الرجس. نحن نقول بأن الرجس المنفي عنهم مطلق الرجس. لماذا؟ لوجود قرائن في الآية المباركة. القرينة الأولى أن الآية المباركة واردة مورد المدح، كما أشرنا لذلك ليلة البارحة، وقلنا بأن المنبه على أن الآية واردة مورد المدح بغض النظر عن الروايات الكثيرة عن النبي في كتب الفريقين التي تبين مكانة هذه الآية، أن الفريقين يتنافسان على إثباتها. الشيعة يصرون على أنها لآل محمد فقط وفقط ولا تشمل غيرهم، بينما أهل الخلاف يحاولون إقحام نساء النبي في الآية من أجل إسباغ الفضيلة عليهم، مما يعني أن الآية بالاتفاق آية مدح، آية ثناء، آية فضيلة. إذا كان كذلك نقول كون الآية وارد مورد المدح يقتضي أن يكون الرجس المنفي ماذا؟ مطلق الرجس. لماذا؟ لأن لو كان الرجس المنفي بعض الرجس لما بقي فرق بيننا وبين أهل البيت. أيضا نحن منفي عنا بعض الرجس، كثير منا منزه عن رجس الأفعال، فلا يفكر يوما في الزنا والعياذ بالله أو شرب الخمر، رجس منفي عنه. كثير منزه عن رجس الصفات، فلا يعرف بخلا، لا يعرف غضبا، وهكذا. إذن الرجس عند الناس ليس مجتمعا عندهم، بل بعض الرجس عندهم، بعض الرجس ماذا؟ منفي عنهم. فلو كان الرجس المنفي في الآية بعض الرجس لم يكن هنالك فرق بين أهل البيت وبيننا، نحن أيضا منفي عنا بعض الرجس. فلأجل الحفاظ على نكتة المدح والفضيلة لابد أن يقال بأن الرجس المنفي عن أهل البيت يختلف عن الرجس المنفي عند غيرهم، والرجس المنفي عند غيرهم بعض الرجس. إذن الرجس المنفي عنهم ماذا؟ مطلق الرجس، لنحافظ بذلك على فضيلة المدح. هذه نكتة وقرينة. النكتة الأخرى والقرينة الأخرى هي أن اللام في كلمة الرجس يدور أمرها بين أن تكون لاما عهدية وبين أن تكون لاما جنسية، وقطعا ليست لام العهد. لما؟ لأن كلمة الرجس لا وجود لها في الآيات السابقة على آية التطهير. اقرأ سورة الأعزاب، لا وجود لكلمة الرجس ولا إشارة إليها، لا لفظا ولا معنى. فإذا مات معهود إذن ما يصح ماذا؟ العهد. فلا تكون اللام لام عهدية تشير إلى نوع معين من أنواع الريت، وإذا لم تكن اللام لاما عهدية كانت لاما جنسية، يعني جنس الريت، وهذا مثل نظيرها من الآيات القرآنية. وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع يعني حرم حلل نوعا خاصا، لو حلل مطلق البيع مطلق البيع. وحرم الربا، حرم نوعا من الربا وحرم مطلق الربا مطلق الربا. هذه لام الجنس عندما تدخل على الكلمة تفيد أن المتعلق به هو مطلق الجنس. فالآية المباركة عندما تقول ليذهب عنكم الرجس، يعني جنس الرجس مطلقا قد أذهبه الله عنهم، فلا وجود له في حياتهم لا قبل ولا بعد، لا على مستوى الصفات ولا على مستوى الأعيان ولا على مستوى الأفعال. كل وجوداتهم المقدسة منزهة عن كل رجس يعتريها صلوات الله وسلامه عليه. قرينة ثالثة وأكتفي بها هي أن الإذهاب معناه معنى سلبي، أذهب عنه يعني سلبه عنه، معناه معنى سلبي. ومن الواضح أن السلب لا يتحقق إلا بإفناء جميع مصادقه. لما تقول هذا ليس بإنسان، أو مثلا عندما تقول الحسينية مثلا أو الشارع حسينية، سنقول الحسينية لا يوجد فيها نبات، هذا سلب. لو أقل نبتة تكون موجودة ماذا؟ لا يصح السلب. السلب لا يصح إلا بنفي جميع أفراد الجنس. والآية القرآنية استخدمت كلمة الإذهاب، والإذهاب معناه معنى ماذا؟ سلبي. فلا يتحقق إلا بنفي جميع أفراد الجنس عنهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هم الذوات الطاهرة المطهرة التي طهرها الله عن كل رجس يشوبها ويعتريها، فكانت قدسية مقدسة، وهذه فضيلة اختص الله بها آل محمد عليهم السلام. ولذلك انت لما نجي إلى الروايات مواقف الأئمة شوف أن المعصومين عليهم السلام طالما كانوا يتمسكون بهذه الآية ويصرون على إظهار فضيلتهم من خلالها، ومن ذلك لما جاءوا بهم إلى أرض الشام واستقبلهم ذلك الشيخ قائلا الحمد لله الذي فضحكم. انت الان لو تقول هاي الكلمة لأي انسان عادي تقول له انت انسان مفضوح، يتحمل الانسان العادي هذه الكلمة؟ كلمة الفضيحة، كلمة الفضيحة كلمة شديدة الوقع. الحمد لله الذي فضحكم وقتل رجالكم ومكن أمير الفاسقين منكم. التفت إلى الإمام زين العابدين بعبرة مختنقة قال يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال بلى. قال هل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال نحن القربى يا شيخ. يا شيخ أقرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى، قال نحن آل بيت محمد، نحن أهل البيت. يا شيخ اتصور أنت في نفس الموقف، شو تسوي؟ ما استطاع الشيخ أن يصنع شيء، التفت إلى الإمام قال أتقول صدقا؟ تحكي صدق أنت؟ معقول القربى أهل البيت يؤتى بنسائهم سبايا على أكوار المطايا، أتقول صدقا؟ قال أنا علي بن الحسين، إذا ما تعرفني أنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. صار الشيخ يلطم على رأسه وهو يقول ومصيبتا. هذا يوم العجائب، يوم العجائب، يوم الشام، يوم العجائب. يقول سهل بن سعد الساعدي دخلتها وإذا الشام مزينة وأعلام الفرح منصوبة. يقول سألت ماذا عند أهل الشام؟ قالوا عيد. قلت أول أهل الشام عيد لا نعرفه؟ مجموعة من الأشخاص جالسين، قالوا نظنك غريبا. قلت بلى. قالوا من أنت؟ قال أنا سهل بن سعد. قال أنا سهل بن سعد الساعدي ممن سمع حديث رسول الله، إني لأعجب من العيد عندكم هذا اليوم وأعياد المسلمين معروفة. قالوا يا سهل أوتعجب من العيد؟ ألا تعجب أن السماء لم تنطبق على الأرض؟ قلت ولماذا؟ قالوا الآن يؤتى برأس ابن رسول الله. فقلت وعجباه يهدى رأس ابن البتول إلى أرض الشامات من أين؟ قالوا من باب الساعات. يقول جيت إلى باب الساعات، المعذرة شيعها. يقول جيت إلى باب الساعات وإذا الناس قد احتشدوا عند باب الساعات، نساء رجال أطفال وكل واحد لابس ملابس جديدة، ويقول للثاني أبرك الأيام عليك. يا الله شلون موقف صعب ومؤلم. يقول أنا واقف مع الناس فتحوا البوابة وإذا برأس على رأس الرهن، وخلفه نساء على ظهور النياق يتصارخنا. يقول أقبلت ناحية النساء وجدت امرأة فيهن، سلمت عليها ردت السلام. قلت أنا سهل بن سعد الساعدي ممن سمع حديث رسول الله، ألك حاجة؟ يقول التفتت لي وعبرتها مخنوقة، قالت يا ساه قل لحامل هذا الرأس أن ينحي الرأس عنا، فلقد خزينا من كثرة النظر إليه. وزينبا وذلا ومصيبتا. يقول ذهب تكلمت معه رجعت إليها، المعذرة شيعي هذا خاتمة الرواية، رجعت إليها قلت لها أنا ذاهب ألك حاجة؟ قالت سهل هل نجد عندك ثيابا ومقانع؟ عزيزة الزهرة تبحث عن مقنعة، عزيزة علي تبحث عن لباس. واقبل سهل والناس تتراكض بالدروب وشاف الأسواق معطلة والكون مقلوب، يقولون راس الخارجي في وين منصوب، والكل ينادي جا وسبايا الخارجي. اسمع اسمع، سلم عليها وقال يلي على المطية والله حنينك هيج احزاني علي، يخسون هل هالبلد من تخارجي، جنك يا مسبية من بيوت المسلمي. اسمع الجواب، قالت انا جد النبي صفوة الجبة وابوي حدار قاسم الجنة معنا. اقول اقول ومكسورة الاضلاع شمامة المختار، امي وانا زينب واخوتي الحسن وحسن. وويلا قالها الحسب والنسب، هل تذكرينه ان كان ومصح الخبر جدك نبينا. لكن عندي سؤال يا زينب، لكن يا زينب وين خدر اللي يوصفون يا علي يا علي، لكن يا زينب وين خدر اللي يوصفون، اترك بين حسرة فوق ناقة واخوتك وين. اسمع الجواب، قالت لا تسألني وعاين روس الرماح، ذاك الخدر يا سهل عني قوى دورة، وعمود خيمتنا الحسين اتزلزل وطاح. اعتذر منك بديار غربة يا سهل ضيعني يحسن. هذه زينب،
بالحسين الوجيه وأمه وأخويه التسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.